الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير خلقه نبيا ورسولا وحفظ لنا هذا القرآن شرعة ودستورا، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذا البرنامج فقه المهتدي. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى الهداية وإلى طريق الصواب، اللهم أمين. كان اللقاء الماضي عن فضل هذا الوضوء وعن آداب الوضوء، والكلام عن الوضوء لأنه شرط من شروط الصلاة، ولأنه عبادة أمر الله تبارك وتعالى بها، ولأنه ينفع المسلم في الدنيا وفي الآخرة. وصلنا على وعد أن نتكلم عن صفة الوضوء، وقبل أن أدخل في هذه الصفة التي هي صفة الوضوء أنبه على مسألة. هذه المسألة مسألة الاستنجاء. الاستنجاء أو تسمى أيضا الاستجمار أو تسمى أيضا أدب الخلاء، هذه تكون لمن دخل الخلاء، يعني لمن أراد أن يقضي حاجته. هذه تكون بالماء أو بالأحجار أو بالورق أو بغيرها من المنظفات. بعض الناس يعتقد أنه إذا توضأ لابد، يعني إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يدخل ويستنجي أو يستجمر. هذا ليس صحيح، إنما إذا قضيت حاجتك من السنة، بل يجب عليك أن تنظف مكان البول أو مكان الغائط. هذا التنظيف يكون إذا كان بالأحجار والمناديل وما شابه ذلك يسمى استجمار، وإذا كان بالماء يسمى استنجاء. وهذه أيضا من الأشياء التي اهتم بها هذا الدين العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما قال الصحابي حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة علمنا إياها صلى الله عليه وسلم. فعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ندخل الخلاء لقضاء الحاجة أن ندخل بالرجل اليسرى، ثم نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكر الشياطين، والخبائث أنثى الشياطين، وعلى قول آخر إن الخبث والخبائث هي الشرور. فعلى كل حال من السنة، وهذه سنة أمر بها صلى الله عليه وسلم، أنك إذا دخلت الخلاء أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعض الروايات جاءت أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن فلنحافظ على هذا الذكر، وله فضائل، أن هذا الخلاء هو مكان الشياطين. لذلك أنت تستعيذ بالله عز وجل من ذكر الشياطين وأنثى الشياطين، وتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمرنا بذلك، وفي هذا اتباع له صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة. إذا دخلت الخلاء بعض الناس يطيل بغير حاجة، لا تطيل. بعض الناس إذا دخل الخلاء لا يهتم ما الذي في يده، فربما كان في يده قرآن مصحفا أو شيء من السنة، لا يجوز أصلا أن تدخل بالأشياء المحترمة التي فيها كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن، لأنها بيوت الشياطين. أيضا إذا انتهى من الخلاء قدم الرجل اليمنى، لأنه خرج من مكان مستقذر إلى مكان أفضل، فليخرج باليمنى وليقول غفرانك. وأيضا من السنة ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نعيد هذه المسألة مرة ثانية سريعا، أنه بعض الناس يتصور أنه كلما احتاج إلى الوضوء تصور أنه لابد أن يدخل إلى الخلاء ويقوم بعملية الاستنجاء. الصواب أنه لا تتم هذه. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ من غير أن يدخل الخلاء، فلما سألوه قال هكذا توضأ صلى الله عليه وسلم، أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن نتكلم الآن عن صفة الوضوء، ولا تنسى أننا إن شاء الله سنتكلم عن الأشياء الموجبة للوضوء. ما الذي يوجب عليك الوضوء؟ يعني ما هي الأشياء، ما هو الحدث الذي يفسد هذا الوضوء الذي سنتوضأه الآن؟ صفة الوضوء، إذا أردت أن تتوضأ أولا مر على القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وللأسف الشديد بعض الناس ربما يعمل العبادات على شكل عادات، يعني غير العبادة وجعلها كالعادة، فهو يقوم ويتحرك ولا يستحضر شيء في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث إنما الأعمال، إنما هذه للحصر، يعني ما في عمل، لا يوجد عمل إلا وله نية. فإذا قمت من مكانك تتحرك لتتوضأ، استحضر أنك تذهب للوضوء لتأخذ هذه الفضائل الذي سمعتها من قبل، ولتأخذ هذا الأجر العظيم. إذن أول شيء في الوضوء استحضار النية، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا للأجر وطلبا للفضائل التي سمعتها. ثانيا أن تقول بسم الله، وهذا الأدب سمعناه، بسم الله، ثم تبدأ في وضوئك. البداية في الوضوء لابد أن تستحضر أو تستعد لهذا الوضوء. بعد أن تقول بسم الله تبدأ في غسل الكفين. غسل الكفين هذا الغسل الأول، إذا كان من قيام من النوم، نوم الليل أو نوم في وسط النهار، نوم مستغرق، تغسل ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال لا يدري أحدكم أين باتت يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. غسلت اليد، ثم بعد ذلك تأخذ شيء من ماء، يعني هذا نسميه نصف مد، تأخذ شيء من ماء وتأخذ من هذا الماء نصفه إلى الفم. تصور معي أن الماء في هذا الكف، ثم أخذ نصف الماء إلى الفم وأمجه، يعني أحرك هذا الماء في الفم، هذه الحركة تحريك الماء في الفم ثم أخرجه مرة ثانية، هذه تسمى المضمضة. نصف الماء، يعني أخذت ماء في كف يدي، نصف هذا الماء الذي في كف يدي أخذته للمضمضة، النصف الثاني يكون للاستنشاق. ما هو الاستنشاق والاستنثار؟ أن يأخذ الماء يسحبه بالأنف، يسحب هذا الماء حتى يصل إلى الخياشيم الأنف، ثم يستنثره باليد اليسرى. اليد اليمنى لكل طيب، اليد اليسرى تباشر الأشياء التي فيها قدر. وهذا من يعني فضائل هذا الدين أنه يراعي النظافة، لأن الأصل في المسلم أن يأكل بيده وأن يشرب بيده اليمنى، وأن يشرب بيده اليمنى، لذلك اليمنى هذه الأشياء الطيبة، واليسرى تباشر الأشياء التي فيها القذر. ومنها أيضا كما كان في الاستنجاء يستنجي باليد اليسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة أن يستنجي أحد منهم بيده اليمنى. تنظيف محل البول والغائط يكون باليسرى، وأيضا استنثار الأنف من الماء الذي سحبته يكون باليد اليسرى. هنا ملاحظة، الملاحظة إن بعض الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربما وضع الماء عند أنفه ولم يسحب الماء. لا، السنة أن يسحب هذا الماء ثم يستنثر، يعني ينفخه مرة ثانية بقوة، هذا يسمى الاستنثار. وهذا يتأكد من الاستيقاظ من النوم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يبيت على خيشوم ابن آدم، فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. هذه صفة الاستنشاق والاستنثار. وبعض الفرق التي تخالف أهل السنة لا تستخدم أو لا تقوم بعمل المضمضة ولا بعمل الاستنشاق، ويأخذون بظاهر القرآن مع علمهم وعلم الجميع أن القرآن والسنة لابد أن تكون بفهم سلف الأمة، ونقتدي بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن ربه صلوات ربي وسلامه عليه. توضأ صلى الله عليه وسلم وتمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، يعني فعل وأمر صلى الله عليه وسلم. بعد المضمضة والاستنشاق يكون غسل الوجه، وهنا تأتي مشكلة أو ملاحظة أو مخالفة عند بعض الناس من أهل السنة وبعض الناس من الفرق الضالة يفعلها اعتقادا. بعض أهل السنة يفعلونها جهلا أو كسلا أو عدم إسباغا للوضوء. ما هو غسل الوجه؟ غسل الوجه فرض، هو الفرض الأول أو الركن الأول من أركان هذا الوضوء. كيف يكون غسل الوجه؟ تأخذ الماء ويدلك الوجه من بنبة الشعر إلى أسفل الذقن. الملاحظة أن بعض الناس يأخذ هكذا ويترك هذه الجوانب، يعني يترك الجانب الباقي من الوجه. وبعض الناس من الفرق المخالفة لأهل السنة يعتقد أن الوجه طولا من منبة الشعر إلى الذقن طولا، ولا يعتقد العرض فيه، العرض شحمتي الأذن. إذن حدود الوجه الشرعي من بنبة الشعر إلى أسفل الذقن، واللحية تخلل ثم إلى شحمتي الأذن. يأخذ الماء في كفه ثم يضعه على الوجه ويدلق الوجه، يدور بهذا الكف، لا يعتقده طولا إنما طولا وعرضا. حدود الوجه من منبة الشعر إلى أسفل الذقن من شحمة الأذن اليمنى إلى اليسرى يدور هذا الماء. لو بقى جزء واحد من الوجه لم يصله الماء فالوضوء غير صحيح، وإذا صار الوضوء غير صحيح ليس له من الفضائل الذي سمعتموها شيء، وليس له من صلاته شيء، لأنه لا صلاة بغير طهور، يعني الصلاة لا تصلح من غير الوضوء الصحيح. إذن هذا غسل الوجه. المخالفة فيه أن بعض الناس يضرب الوجه ويمر ولا يهتم، وبعض الناس يفعلها اعتقادا من بعض الفرق المخالفة لأهل السنة، وهي علامة عندهم، علامة عندهم كما عند الرافضة، يعتقدون أن حد الوجه يبدأ من الشعر إلى الذقن طولا ولا يهتم بالعرض، بل ينصصون على أنه ليس داخل في الوجه، وهذا خلافا لفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخلافا لمعنى الآية، وخلافا لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا هو الغسل، أن يعمم جميع الوجه. بعدها، بعد أن غسلنا الوجه، الركن الثاني أو الفرض الثاني من أركان الوضوء أن يغسل اليدين إلى المرفقين. اليدين يعني اليد اليمنى واليد اليسرى، ويستعد هكذا. غسل اليدين إلى المرفقين يخطئ بعض الناس من أهل السنة أيضا، وبعض الناس تأخذه اعتقادا كما ستسمع الآن. تأخذ الماء في يدك ثم تدلك الماء إلى المرفقين وتعمم الماء مع الكف. بعض الناس يعتقد أن غسل اليدين يبدأ من هنا من الرسغ. الصحيح أنه يبدأ من أطراف الأصابع. يقول قائل: نحن غسلنا في المرة الأولى، لماذا نغسل مرة ثانية؟ المرة الأولى سنة غسل الكفين، المرة الثانية فرض أن تغسل اليدين، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني من هنا إلى المرفق، ثم تدلك ويد. بعض المفسرين يقول إلى هنا بمعنى مع، يعني تغسل اليد مع المرفق وتدور حول هذا المرفق. بعض الناس لا يهتم بهذا الجزء، وبعض الناس لا يغسل الكف مع اليد في الوضوء، وهذه مخالفة عند الرافضة أو بعض فرق الرافضة. حتى يكون الكلام منضبط، بعضهم يقول أنه من مبطلات الوضوء أن تغسل اليد من المرفق إلى الأطراف. يعني لو جاء واحد من الناس وغسل من هنا إلى الأصابع قالوا هذا الوضوء باطل. لماذا؟ قالوا لأن الآية تقول إلى المرافق وهو بدأ بالعكس. نقول هذا الكلام غير صحيح، السنة فيه والصواب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تعميم الماء على العضو، سواء بدأ من هنا أو من هنا فلا إشكال، فلا يصبح ناقضا للفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعلم الصحابة الوضوء، ونقل إلينا هذا الوضوء من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن نغسل اليد اليمنى مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، هكذا في كل أعضاء الوضوء، وهذا ركن. بعض الناس لا يهتم بهذا الجزء من المرفق، لا يصله الماء، وتلاحظ عند بعض الناس أنه لا يدلك. السنة أن يدلك هذا العضو ويهتم به. هذا من اليد اليمنى. اليد اليسرى كذلك. إذن المخالفة في غسل الوجه واضحة، المخالفة في غسل اليدين إلى المرفقين واضحة، والسنة فيها الآن واضحة. نأتي للذي بعد ذلك، الركن الذي بعد ذلك كما أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب نحن من المؤمنين إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، عرفنا كيف نغسل الوجه، وأيديكم، عرفنا كيف نغسل اليد وحدود اليد من أطراف الأصابع مع المرفق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم، المسح كيف يكون؟ بعض الناس أيضا من أهل السنة يمسح هكذا، ربما كشف ومسح برأسه بيده هكذا، هذا المسح غير صحيح. إنما المسح الصحيح أن يبدأ بمقدم الشعر ويرجع إلى مؤخره ثم يرجع مرة ثانية، يعني يأخذ أول الرأس من المقدم إلى المؤخر ويرجع ويأخذ معها الأذنين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن صفة مسح الرأس أن يبدأ بمقدم الرأس إلى أن ينتهي إلى قفاه ثم يرجع مرة ثانية، هذا ما أخذه ليس غسلا، ماء بل يديه بالماء مرة واحدة، يبدأ بمقدم الرأس ويرجع مرة ثانية، ليس على الطقية أو على الغطرة والشماغ، لا، إنما على الشعر مباشرة، إلا إذا كانت العمامة أو العصابة أو الخمار للمرأة لا يستطيع حلها فله أن يمسح عليها. طيب، يوجد أقوال عند بعض الفقهاء أنه يمسح جزء من الرأس، موجود، لكن الصواب والأكمل والذي عليه أكثر أهل العلم أن المسح يكون لكل الرأس، وهو ركن كما سمعت من أركان الوضوء. إذن الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأنا أوضح اللام بالفتح، لأن يوجد قراءة أخرى بالكسر استخدمها أو أخذها بعض الطوائف من الفرق التي أخذت بظاهر النصوص، بل أرادت أن تخالف إجماع أهل السنة في هذه المسألة، فأخذوا بقراءة الجر، يعني جر حرف اللام، على أنها إضافة إلى مسح الرأس، وقالوا نمسح على الرجلين سواء كانت مكشوفة أو كانت يعني لابس شيء من الجورب أو الخف أو غيره، لابد أن تخلع وتمسح على الرجلين لا تغسل، وهذه مخالفة ظاهرة. ولذلك إخواني، مسألة المسح على الخف تجدونها مدونة في كتب العقائد، هذه ليس لها دخل بالعقيدة. لماذا كتبوها في كتب العقائد؟ كتبوا هذه المخالفة في كتب العقائد لأنها أصبحت شعار، يعني المسح على الخفين وغسل الرجلين أصبحت شعار لأهل السنة والجماعة، وعدم غسل الرجلين والاكتفاء بالمسح على الرجلين أصبح للأسف الشديد شعار لبعض الفرق المخالفة لأهل السنة. إذن لذلك دون أهل السنة هذه المسألة في كتب العقائد، وهي مسألة المسح على الخفين، وستأتي بالتفصيل بعد أن ننتهي من هذه الصفة. فاغسلوا الأصل بأرجلكم مضافة على غسل الوجه، وحتى أنها لو كانت بالجر على قراءة الجر حملها بعض أهل العلم أن المقصود منها هو المسح على الخفين، وبعضهم قال أن هذه الإضافة للمجاورة لأنها جاورت الأولى مكسورة برؤوسكم فتكون أرجلكم مضافة على المجاورة وليس المقصود منها أن نمسح الرجلين. وفيها وقول الله تبارك وتعالى برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا يخالف في الكعبين. الكعبين الكعب هو العظم الناتئ بعد القدم، هذا يسمى الكعب. وإن شاء الله إن تيسر في الحلقة القادمة أن نضع صور أو حتى نظهر هذا الكعب الذي هو مؤخر القدم بعد أن ينتهي القدم ويبدأ في الساق، يكون في عظم ناتئ في رجل أو في قدم كل شخص منا، هذا يسمى الكعبين وله أحكام، منها الإزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد من الإزار على الكعبين فهو في النار، اللي هي مسألة إسبال الثياب، وليس هذا وقتها الآن، إنما نتكلم عن غسل الرجلين. إذن أهل السنة تتميز عن الفرق الضالة بأنها عن الفرق المخالفة لأهل السنة تخالفها في مسألة المسح والغسل. فنحن نعتقد لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت هذه الصفة عن عدد كثير من الصحابة، بلغ حد التواتر وزاد، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. وأيضا نقل عن الصحابة أجمع، ما منهم من أحد لم ينقل أبد، حتى بعض العلماء يقول ولا في حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه قد توضأ وقدمه مكشوفة ثم مسح عليها مع كشف القدم. لأن إحنا أهل السنة نمسح على الجورب اللي هو الشراب، نمسح على الخف الذي هو مصنوع من الجلد، نمسح عليه بضوابط وشروط ستأتي إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة، سنتكلم عن المسح عن الخف بالتفصيل وأحكامه ومدة المسح إلى غير ذلك. نعيد مرة ثانية، صفة الوضوء النية أن تبسمل بسم الله، تغسل الكفين، المضمضة والاستنشاق بكف واحد. طب أنت عذر كف واحد، لك أن تأخذ بأكثر منها، لكن الصورة الصحيحة أن تأخذ كفا من الماء نصفه إلى المضمضة والنصف الثاني إلى الاستنشاق والاستنثار، وتحرص على أن تدخل الماء إلى الأنف ثم تخرجه مرة ثانية. وحتى هذه لها فوائد طبية ذكرت عند الأطباء المتخصصين في هذا الشأن، ومنها غسل الوجه. وقلنا المخالفة إن بعض الفرق من الرافضة يعتقدون غسل الوجه طولا من منبت الشعر إلى الذقن، لكن أهل السنة يستخدمون الوجه كاملا، ومنها مسح الرأس يعني كامل الرأس، وغسل اليدين إلى المرافق ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. هذه الصورة الكاملة لصفة وضوء المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع بيان المخالفات التي عند بعض الفرق التي خالفت أهل السنة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين يهتدون بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.